เช่นเดียวกัน
وصلت بنا القراءة إلى 40 نعم وآية له قال الله تعالى في كتابه لحسن نقرأ من هنا وآية له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون من هنا اقرا من هنا ولا وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فما صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ذكر هذه الآيات من رب الأرض والسماوات ك الشمس لكونها تدور في مسار لا تدرك فيه القمر فتصطدم به بل كل في فلك يسبحون سبحان الله يعني تجد القمر جماد والشمس كذلك فيسيرهما فيسيرها رب العباد هذا في فلك هذا في فلك لا يستطيع هذا بهذا ولا يدرك هذا هذا فمن الذي سيره في فلك بحيث لا يصطدم مع الآخر مش ما هي القوة نجد الآن السبل الفضائية إذا أرادت أن تصعد في السماء لابد على قانون نيوتن الفيزيائي أن تنفصل بالوقود فتصير في مسار مسار معين بحسب التوجيه إلى أن تصعد المكان الذي تدور فيه. طيب، فهذه الأفلاك حينئذ كالشمس والقمر ثوران يكورهم الله في النار يوم القيامة كما في الحديث. من الذي يسيرهما في مسار واحد إلى يوم القيامة، وتذهب الشمس تسجد عند العرش ثم ترجع؟ هذا الجسم الكوني العظيم الهائل، خاصة الشمس التي الأرض بجانبها كأن حبة خردل من ضخامتها، أليس ذلك يدل على تقدير عزيز عليم حكيم سبحانه عما يصفون؟ والقمر انظر كيف يقدر منازل فيعرف به الرجل عدد الأشهر، والمرأة عدتها عند الطلاق والحج، دخل يوم عرفة أو لا، ورمضان بدأ الصوم أو لا، وعدة الدين لمن قال أعطيك الدين في ثلاث شهر، دخل ثلاث شهر أو لا، كل ذلك من يسيره؟ أليس الحكيم العليم؟ ذلك تقدير العزيز العليم، وجعل ذلك سبحانه وتعالى مقدرا محكما بعلم وحكمة متين. واليوم قرأنا آيات أخرى، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في ذلك المشهور، بدءا بأول سفينة العلات على وجه الأرض، سفينة نوح، وآية لهم يعني على قدرتنا، آية تدل على قدرتنا ووجود انقياد البشرية لوحدانيتنا فلا يشركون بنا شيئا. هذه آية، أنك تجد أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أي سفينة قيل نوح، فلولا الله ثم تلك السفينة إيش حصل البشرية؟ انقرضت، لأن الرب سبحانه وتعالى سلط المياه من السماء وجعلها تنبت تنبع من الأرض، فأغرقت الأرض كلها. واستوت على الجودي، ولذلك كان حريص نوح بأمر الله أن يحمل من الدواب من كل جنس زوجين حتى لا ينقرض، فالله أعلم بضخامتها، والله أعلم هل أحدثت أجناس بعد ذلك من الحيوانات أو لا. وما وجدوه اليوم يقولون سفينة نوح شيء لم يثبت، واستوت على الجودي. وقصته عليه السلام باختصار كما قال الواحد القهار: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، يعني إذا بقوا في الشرك أنذرهم لأن لا يستمروا فيه، لأن يفرد الله بالعبادة ويدع الشرك ودعوة الأصنام، وذلك أن كان فيهم ود وصواع ويغوث ويعوق ونسرى، أسماء رجال كانوا صالحين، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. فلما هلكوا وتنسخ العلم عبدت، قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فعبدت تلك الأصنام لما تنسخ العلم، وهذا يدل على خطورة إعراض الناس عن العلم، لأنه يصونهم من الخلود في النار وغضب الجبار. فإن قوم نوح لما تنسخ بينهم العلم عبدوا الأصنام، وأوحى الشيطان لهم في بداية أمرهم بالابتداع، وهي أن يصوروا المشايخ، يصورون الزهاد العباد لينشطوا عن العباد إذا رأوهم، فقالوا في أنفسهم إيش هذه مصلحة، وشي تصوير العباد الزهاد. المصلحة معي أنهم إذا فتروا عن العبادة ونظروا إليهم وذكروا مآثرهم نشطوا في العبادة، لكن عندنا الغاية مع شرع أهل الإسلام لا تبرر الوسيلة، فلا يجوز اليوم تصوير المشايخ بزعم أن هذه مصلحة، لأن أي مصلحة تعارض الشريعة فهي مصلحة مضاد، فإنه جاء التشديد في التصوير. فقال النبي لعن المصورين أشد الناس عذابا وراءون لخلق الله. واليوم الشيطان أخشى أنه يلعب، يتلاعب بولد آدم مثل ما تلاعب بقوم نوح، فأكثروا جدا من التصوير حتى صاروا يتصورون صورا لا داعي لها، وحتى أكثروا التصوير للمصلحين، وهذا أخطر من تصوير الماجنين الراقصين سواء كانوا نسوة أو رجال من جهة التلبيس، إن الشيطان يوسوس بالتنسك والتعبد للرجل الصالح بعد أن يختفي العلم ويتنسخ، لأن هذا كان يعبد أعظم لا شك من الراقصة، فمن ذا الذي يقف أمام صورة راقصة ويدعوها بعد موتها من دون الله وهي يعلم من عريها بعدها عن الله ولعنة الله عليها؟ فإنه حينئذ ستكون الفتنة بصور الصالحين أشد، فإن أول شيء كسبه الغلو في الصالحين والصور، فالتصوير كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: عليكم عباد الله لا تتساهلوا في نقل التصوير، والمتكلم يقولون أن وجدنا لك صورة في ألمانيا تخطب، هذه الصورة لم آذن لهم أنا بأن يصوروها، نعم التصوير من مكان بعيد بحيث لا يرى ملامح الرجل فهذا لا بأس به، لأن النبي قال إلا رقبة في ثوب. أما التصوير مع وضوح الملامح فلا يجوز أبدا، فلم أأذن لهم بهذا النوع من التصوير أبدا. فعلى كل حال على المسلم أن يتعب بما حصل لقوم نوح وأن يترك أسباب الشرك، فمنها التصوير وهو أول وسبب الشرك، غلوهم في ود وصواع ويغوث ونسرى، وشركهم ودعائهم لهم من دون الله بعد موتهم، فحينئذ أرسل الله لهم نوح فهو أول رسول أرسل في الأرض. ولماذا نقول آدم هو الرسول؟ لأنه كان نبي. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: آدم نبي مكلم. وما الدليل على أن نوح رسول؟ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. وما الفرق بين الرسول والنبي؟ أن الرسول يرسل إلى قوم مخالفين، والنبي إلى قوم موافقين. من آدم أبناؤه لا يعارضونه، أما نوح فإنه أرسل إلى قوم كما علمتم في قصته في سورة نوح: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. في هذا أن العبد إذا دعا إنسان ونفر ينبغي أن يكرر عليه الدعوة إذا كانت الدعوة قصدها وجه الله والإصلاح. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فكان تارة يعلن وتارة إيش يسر. وأردت التعليق على أثر ذكره في مناسبة الإسرار بالنصيحة ذكره ابن رجب وتناقله المشايخ وبعض طلبة العلم كثير من الناس وهو المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير. فكيف نجمع بين هذا الأثر وبين قول النبي في السر دون أن ينقل عنه أنه أعلن لذلك الرجل النصيحة فقال بئس الإيش أخو العشيرة. فلا بد حينئذ من الجمع حتى لا يستغل الحزبيون هذا الأثر في الحق من أهل الحديث. فإن مشايخ السنة قد يذكر شخصا من أهل البدع في المجلس دون أن يعلنوا ذلك كما ذكر ابن تيمية عن علي رضي الله عنه أنه لم يذكر ابن الكوع علنا. نعم لكن لا شك في المجالس الخاصة كان يحذر منه. فحينئذ كيف نجمع بين فعل علي وفعل النبي من قبل لما كان يذكر في مجلس خاص الإنكار على الشخص دون أن يثبت أنه كلمه. هذا وهذا إن شاء الله ما يتعارضون. المؤمن يستر وينصح فإذا كان قصده بهذا الذي ذكره في المجلس الخاص النصح حتى لا يتبع في غلطه أو حتى يتواصى بالإصلاح فلا يعتبر هذا من الهتك. أما إذا كان قصده بإبداء ذلك في المجلس الخاص التعيين والتوقيس فهذا هو المحرم. إذن يكون القصد في السر بالنصيحة ما هو السر في المجلس يكون القصد إيش الإصلاح. أما إذا كان يسر بالنصيحة تعييرا فهناك فرق بين النصح والتعيير. فالنصح مقصوده إرادة الخير للمنصوح له. أما التعيير أن يذكر عيبا صحيحا لكن بقصد خفضه وأني أحسن منه فهذا هو المحرم وهذا عمل الفاجر. أما إذا كان مثل طريقة رسول الله حتى لا تضرب الآثار ببعض ويقال كيف إذن الرسول في مجلس خاص قال بئس أخو العشيرة ولم يعلن ذلك صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه لم يذهب لم يذكر أنه تكلم معه بعد أن دخل فقال له أنت بئس أخو العشيرة وإنما قال ذلك في مجلس خاص دل به العلماء على جواز غيبة الفاسق الفاجر المبتدع للتحذير منه. فلقد ضرب الآثار أحببت ذلك وبينه حتى لا يستغل هذا الأثر في أنه إذا سمع إنسان بعض المشايخ يبين حال مبتدع في مجلس خاص أن كما يفعل أهل البدع أن يضربه بهذا الأثر فيقول إذن هذا الشيخ فاجر ليش يتكلم على فلان في مجلس خاص، وقال هذا بقصد إيش؟ التحذير وليس بقصد التعيير، التحذير من غلطه. كما يقول شيخنا العلامة صالح الفوزان قال يذكر خاصة هذا الزمان بيبتلي في الناس أنه إذا سمي شخص صاروا إذا كان غير متبع الشخص يعني المسمي صاروا حيص ريصا نفروا من الشخص ولم يقبلوا التوحيد ولا السنة. فقال في حينئذ إذا كان في مجلس خاص مع أصحابه الشيخ مثلا مع أصحابه وطلابه الخاصين يذكر له فلان غلط في كذا حتى يحذره ولا يكرر، لأنه يكفي المقصود إيش؟ التحذير لا التعيير ولا التشفي، يكفي إذا وقع التحذير يكفي. قال أما في المجالس العامة فيترك هذا إلا إذا قام لا شك مصلحة مثل ما قامت عند عمر، وكان قوة للسنة مثل عمر حذر من صبيغ فسمى صبيغ أنه كان قوة للسنة، فحينئذ سمى إيش؟ صبيغا رضي الله عنه. إذن جمع نوح بين الإصرار بالنصيحة والعلن بها بحسب ما يراه مصلحة عليه السلام. فقال نوح عليه السلام إيش؟ إن أسررت وأسررت لهم إسرارا ثم إني دعوتهم جهارا إلى آخر ما قال. فهذا يدل أنهم مخالفين لهم، فهذا يدل أنه رسول وليس إيش؟ بنبي، رسول وليس بنبي. النبي هو الذي يوحى إليه وإلى أناس لا يخالفونه، لكن هل يؤمر النبي بالتبليغ؟ بعض الناس يفهم أن النبي خلاص ما يؤمر بإيش؟ بالتبليغ فقط وحي لنفسه ويصلح نفسه وعياله، لا، النبي أيضا مأمور بالتبليغ. ما الدليل؟ قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول، إذا سماه مرسلا، لكن إلى قوم مخالفين له ذلكم الرسول، موافقين له ويدعوهم مأمور بتبليغهم ذلكم النبي، حتى لا يختلط أمر الرسول بأمر إيش؟ بأمر النبي. سبق كل رسول نبي، لكن ليس كل نبي رسول إلا من جهة التبليغ، فهو رسول بذلك لكن ليس بالرسالة التي يتحمل الأعباء لها لقوم مخالفين له كأولي العزم مثلا الرسل موسى وعيسى ونوح ومحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. وحمل بريد بن ركب مشهور ذلكم أنه بعد هذا طول المدة التي بلغت 1050 عاما ونوح ينصحهم حينئذ وبعد أن آذوه صار لما يكلمهم عدة مرات يستغشوا ثيابهم ويضعوا أصابعهم في أذانهم إشعارا لنوح بالنفور منه عياذا بالله. ولذلك أقول لك أيها الناصح الآن لم يحصل لك مثل هذا، فلماذا تنكسر؟ ونوح بقي 1050 عاما وما آمن معه إلا قليل، فجمع بين نفور قومه وشدتهم عليه وسوء أدبهم وإيش وطول المدة. فينبغي للعبد أن يجعل بين يديه عمل نوح ويجاهد نفسه، أمر صعب لكن يجاهد نفسه لعله يفوز بعمل نوح، لأن النفس مفطورة على بغض من أساء إليها، لكن ينبغي العبد أن يجاهد نفسه مرة بعد مرة إلى أن يفوز بطريقة نوح، وهو أن يواصل نصح من أساء إليه. وطريقة موسى فإنه مالك يقول بقي موسى مع فرعون بعد أن قال طبعا تعرفون أنا ربكم الأعلى الآخر، كم بقي معه؟ 40 سنة، فلا بد قدر المستطاع أن يجاهد الإنسان نفسه حتى لو ما آمن معه، لأن المقصود إيصال النصح ليس المقصود أن يتغير. إيصال النصح ليس أن يتغير. ولكن هناك قوم عياذا بالله قال الله في مثلهم فلا تقعد معهم بعد الذكر، فإنك ما تأمنهم من السخرية يفجأوك بها في أي لحظة، ممكن أن يفجأوك سخرية بالله أو بأهل العلم أو فيفجأوك، فحينئذ قد تضعف النفس عن الإنكار. فمثلهم ينبغي أن يهجروا حتى يبلغ منه التوبة النصوح في من هذا العمل المشين وهو السخرية بالدين، يعني ما يؤمن ولا بجس أنصح، ما يفجأك إلا إيش وقد دخل في سخرية بالله أو ملائكته أو رسله. نعم، فإذا خشيت على نفسك يوما تضعف بكثرة الناس أو بشيء فإياك أن تكون مع الجالسين مع هذا، لأنك حينئذ قد تتورط في الكفر وأنت لا تشعر. أقصد أنها ذريعة للوقوع في الكفر إذا جلس الإنسان مع المتخوضين في الدين الساخرين به، إلا أن يقوى ويريهم قوة في ذلك ويضع لهم حدا يمنعهم من ذلك. فإذا كانوا مع ذلك لا يؤمنوا فلا ينبغي مجالستهم أبدا لمن كان له ولاء لله وليس لدنياه. وآية لهم أن حملنا ذريته بالفلك المشحون. ثم أذن الله سبحانه وتعالى، أذن الله لا إله إلا هو بعذابهم بعد أن دعا نوح فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فدعا الله أن يغرق كل من في الأرض، واليوم يقتدي بعض دعاء أئمة المساجد دعاء القنوط بدعوة نوح يا رب لا تجعل الأرض الكافرين ديارا، هل يجوز؟ هذا تعدي في الدعاء. نحن نسمع من الرسول أن في ملاحم بيننا وبين الروم، نعم، ولا تقوم الساعة إلا إيش ولا يقال الله الله، كيف تدعو كلام يعني يخالف واقع الأرض الذي قدره الرب سنة كونية تدعو بضدها؟ يا رب لا تجعل ولا أنثى الأرض، أعوذ بالله، يكون شغلت عليه زوجته فإذا به يقول يا رب ولا أنثى تلد بعد لي أنثى، يبين كلهم ذكور. هذا من التعدي في الدعاء لأنه يخالف إيش سنة كونية، هذا من صور التعدي في الدعاء أن يخالف السنة كونية، فالسنة كونية بقاء الكافر. فكيف تقول الآن يا رب لا تجعل الأرض في الأرض الأرض يعني الكافرين ديارا؟ فحينئذ كيف تجمع بين دعوة خباب ربي أحسن اللهم أحسنهم عددا أقتلهم بددا وتغادر منهم أحدا خاصة بهم، لكن ما دعا النبي قط بأن يهلك أهل الأرض. هذا من الحزبين ذلهم على جهل بدينهم، أشغلتهم السياسة عن طلب العلم والجلوس في حلقاته، صاروا مساكين والله، أي شيء يخطر بالهم يسوونه، ما في يعني يضبطهم العلم، ما تجد يعني يستعمل منبر قنوت رمضان ليش؟ للوعظ، اللهم عليك باليهود ومن عودهم والبيت الأبيض إلى آخره. فتسأله ليش تذكر التفصيلات هذه؟ يقول ودي حمس الناس، حمس الناس على الكفار. يعني كما ذكر بعض المشايخ يقول شفت أحدهم يفعل هذا كان خطبة أو موعظة، هو دعاء لله، يقول قصدي ما قصدي يجيب الله دعاءنا، يعني أهم شيء عندي أن يتحمس الناس على الكفار، فمن ذلك هذا. طيب إذا كيف نقول في قول نوح مع أن النبي قال فبهداه مقتدي، الله قال فبهداه مقتدي، فالأصل الدعوة نوح تشملنا، لأن الله قال في الرسل قال النبي فبهداه مقتدي،
فلماذا لا تشملنا؟ ولماذا ننكر على هذا الخطيب الذي سمعناه مثلا يقول لا تجعل الأرض من الكافرين إيش؟ كيف الجمع؟ أنه أوحي إليه أنه لن يؤمن يعني معك إلا من قد آمن، حينئذ قال هذا. لكن هل كان كذلك في شريعة نبينا؟ فإذا لا يشرع هذا أن تقول اللهم عليكم الكافرين. طبعا لا شك أن أي متهور لما تذكر له هذا الكلام يجسد على الكافرين، يقول ما كافرين مش فيهم كافرين، أنت مداهن، أنت دعوة هذا الجاهل، عليك بالعلم، بين العلم حتى لو أوذيت بالكلام احتمل، والله سيحاسبه على تطاولهم من غير علم، فبين العلم. لأن بعض الناس تقول النصيحة للولي الأمر في المجلس السر ويا مداهن يا كذا وهذه أحاديث الجامية وهذا، ما عليك. قال الإمام أحمد بين السنة ولا جادل فيها، يا زعالي ما عليك، المهم أن الله سمعك وانت بلغ السنة وهو يتولى أمره سبحانه. نعم. فحينئذ صنع الفلك وجعلوا كل ما يمرون عليه إيش؟ يسخرون. وكانت الآية فورة النور، فارة النور، ثم حملت تلك السفينة، ثم أنه صار عليه السلام يحمل من كل إيش؟ زوجين اثنين، ثم بعد ذلك نادى ولده في الأمواج العظيمة فجعلت تجري بهم في أمواج كالجبال، فصار يقول إيش؟ يا بني اركب معنا. قال لا، قالوا لا عاصم اليوم من أمر الله، لما قال إيش ساوي إلى جبل يعصمني، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فماذا رد عليه؟ وحال بينهم الموج وكان من المغرقين. فقال الله تعالى وآية لهم أن حملنا ذريته بالفلك المشحون، مشحون بأي شيء كان، مشحون بالناس وبالدواب، سبحان الله ما أعظم. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، مثل سفينة نوح، سفن كبيرة، الآن ترى في سفن كأنها قرية كبيرة جدا، كأنها قرية. نعم. اي نعم، فيها مطار وفيها فنادق، شيء عجيب. أنا رأيت سفينة، أنا لا أدري هل الواقع أو لا، مدينة تمشي، يعني مدينة كأنها كاملة تمشي، فيها فنادق، فيها مطاعم، فيها أسواق. لا إله إلا الله، أقول لو ذكرت هذا لمن قبلنا ما يصدقون، كأنها جزيرة تمشي على الأرض. هذه آية عظيمة لا شك، أنه جعل الله قوة مائية تماسكية تحمل إيش؟ السفينة. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، هذا من الغرور. نعم. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، إن شاء أغرق الله تلك السفن، فإذا صرخوا مستغيثين لا تجد من ينقذهم، لأن الله هو الذي ينجي. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، قد ينجيهم سبحانه من الغرق، كما تعرفون في سفينة السلام هذه اللي غرقت في مصر، شو اسمها؟ كان معنا شخص اختفى، سافر إلى مصر، كان يحضر معنا ممن غرق في هذا، فقال يعني شيء يقول ذكرني بيوم القيامة، يعني أول ما تغرق تسمع صياح النساء والماء بارد وتحتهم العمق ربما 10 أدوار أو يزيد أو 30 دور والبرد شديد. قال فاستغفت الله، استغاث حدثني هو، شوف كيف ينقذكم، أنقذه الله. كيف أنقذه؟ يقول دعوت فجاءت طبعا الإجابة، لا شك أنها جاءت، والدليل أنها جاءت الإجابة فضل الله. يقول صرت أجد في نفسي أن هذا الذي تحت رجليك يسحبه، حسب شيء سحبه وإذا به منطاد، قالوا لعله له مكان ثاني، سحب ثلاث أمكنة صار مطاط كبير سير ينقذ الناس فيه صار يطلعون فيه طلع من طاط. الآن قبل الدعاء ما كان يشعر أنه الآن قائم على من طاط، ما كان يشعر. فلما سحب ذلك من طاط إيش ارتفع وأنقذ الله أناس كثر بفضل الله. ثم هذا الرجل ثم ركبوا حتى جاءتهم سفيرة الإنقاذ وحملت من بقي والمات مات غرق غرق، فالغريق شهيد إلا رحمة منا وتعني لحين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، هذا يدل على كبرهم وعتوهم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا ونطعم لو إن شاء الله وأطعمهم إلا بغنى مبين. وهذا تمام الغرور والكبر، يقول لو شاء الله أطعم فلان، ليش أطعمه؟ طيب الله خاطبك أن تطعمه. فمعنى ذلك نقول له لو شاء الله لا افتقرت، ولو شاء الله لرزقت، فلماذا تسعى للرزق؟ هو أنت يا كافر لكنت ما أطعم المسكين. لو شاء الله جعل لك طعام من غير عمل، هاي اقعد في بيتك ولا تعمل. يقول لا لازم السبب. طيب لازم السبب توصل للمسكين الطعام، شوف العناية. يقول كيف أطعمه؟ أطعم من لو يشاء الله أطعمه. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. صيحة واحدة تأخذهم من مقامهم فإذا هم جميع كما في آية أخرى لدينا محضرون، تأخذهم وهم يخصمون كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى تأخذهم يخصمون، يعني يتخاصم في غفلة عنها، يتخاصمون ويتابع أو في على كل حال يكون في غفلة كما سيأتي إن شاء الله في بيان ذلك. إقرأ بسنة بعضينا نقرأ مسنة باقي وقت إقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره، قال الله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. أي وآية لهم على البعث والنشور والقيام بين يدي الله تعالى للجزاء على الأعمال. هذه الأرض الميتة أنزل الله عليها المطر فأحياها بعد موتها، وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، من جميع أصناف الزروع ومن جميع أصناف النبات التي تأكله أنعامهم. وجعلنا فيها أي في تلك الأرض الميتة جنات أي بساتين فيها أشجار كثيرة، وخصوصا النخيل والأعناب اللذان هما أشرف الأشجار. وفجرنا فيها أي في الأرض من العيون. جعلنا في الأرض تلك الأشجار والنخيل والأعناب ليأكلوا من ثمره قوتا وفاكهة وأدما ولذة. والحال أن تلك الثمار ما عملته أيديهم، وليس لهم فيها صنع ولا عمل، إن هو إلا صنعة أحكم الحاكمين وخير الرازقين. وأيضا فلم تعمله أيديهم بطبخ ولا غيره، بل أوجد الله هذه الثمار غير محتاجة لطبخ ولا شيء، تؤخذ من أشجارها فتؤكل في الحال. أفلا يشكرون من ساق لهم هذه النعم وأسبغ عليهم من جوده وإحسانه ما به تصلح أمور دينهم ودنياهم؟ أليس الذي أحيا الأرض بعد موتها فأنبت فيها الزروع والأشجار وأودع فيها لذيذ الثمار وأظهر ذلك الجنى من تلك الغصون وفجر الأرض اليابسة الميتة بالعيون بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. سبحان الذي خلق الأزواج كلها أي الأصناف كلها مما تنبت الأرض فنوع فيها من الأصناف ما يعسر تعداده ومن أنفسهم فنوعهم إلى ذكر وأنثى وفاوت بين خلقهم وخلقهم وأوصافهم الظاهرة والباطنة ومما لا يعلمون من المخلوقات التي قد خلقت وغابت عن علمنا والتي لم تخلق من بعد. فسبحانه وتعالى أن يكون له شريك أو ظهير أو عوين أو وزير أو صاحبة أو ولد أو سمي أو شبيه أو مثيل في صفات كماله ونعوت جلاله أو يعجزه شيء يريده. قال الله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون أي وآية لهم على نفوذ مشيئة الله وكمال قدرته وإحيائه الموتى بعد موتهم. الليل نسلخ منه النهار أي نزيل الضياء العظيم الذي طبق الأرض فنبدله بالظلمة ونحلها محله فإذا هم مظلمون. وكذلك نزيل هذه الظلمة التي عمتهم وشملتهم فتطلع الشمس فتضيء الأقطار وينتشر الخلق لمعاشهم ومصالحهم. ولهذا قال والشمس تجري لمستقر لها أي دائما تجري لمستقر لها قدره الله لها لا تتعداه ولا تقصر عنه وليس لها تصرف في نفسها ولا استعصاء على قدرة الله تعالى ذلك تقدير العزيز الذي بعزته دبر هذه المخلوقات العظيمة بأكمل تدبير وأحسن نظام العليم الذي بعلمه جعلها مصالح لعباده ومنافع في دينهم ودنياهم. والقمر قدرناه منازل ينزل بها كل ليلة ينزل منها واحدة حتى يصغر جدا فيعود كالعرجون القديم أي عرجون النخلة الذي من قدمه نش وصغر حجمه وانحنى ثم بعد ذلك ما زال يزيد شيئا فشيئا حتى يتم نوره ويتسق ضياؤه. وكل من الشمس والقمر والليل والنهار قدره الله تقديرا لا يتعداه وكل له سلطان ووقت إذا وجد عزم الآخر. ولهذا قال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أي في سلطانه الذي هو الليل فلا يمكن أن توجد الشمس في الليل ولا الليل سابق النهار فيدخل عليه قبل انقضاء سلطانه. وكل من الشمس والقمر والنجوم في فلك يسبحون أي يترددون على الدوام. فكل هذا دليل ظاهر وبرهان باهر على عظمة الخالق وعظمة أوصافه خصوصا وصف القدرة والحكمة والعلم في هذا الموضع.
نعم الرب لما قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون قيل هذه صيحة الفزع فحينئذ يكونون في أسواقهم على عادتهم يخصمون يتشاجرون هذه 4 ريال لا والله أنا مشري علي بـ3 ما أكسب الريال وتشاجرون هكذا بالسوق هذا فجأة وإذا بالصيحة. وقد جاء في الحديث تقوم الساعة وأحدهم يرفع اللقمة إلى فيه فلا يكاد يعني يدخلها حتى تقوم الساعة. فمن ذلك أنهم يخصمون يعني مثلا في الأسواق يتشاجرون على عادتهم فتأتي الساعة فجأة. فالله حذرهم أن الإنسان هو يتخاصم ما يتوقع أنه يجي لأن هذا الشيء اللي بيجي يشغل عن الخصام فيدل أنه في قمة غفلته. هذا يدل على الإنسان لابد يكون دائما حاضر الذهن لقيام الساعة ويترك المشجرات ويلزم الذكر لأنه فيها تقوم.
لا ينشغل بشيء، لا بخصام مع زوجته، زوجته تبدأ تأتيه بكلام يخشي أنه من الكلام يتخاصموا ووقف، وهنا تخاصم مع الزوجة في غفلة مع خصام مع لا داعي له، تقوم الساعة لا لا خلاص إن شاء الله بيصير، فداري أتعيش بها إن شاء الله بيصير، لا تريد إليه إن شاء الله خلاص بيصبح تسبح الساعة، ممكن تقوم هذا الوقت أو تشاجر مع رجل الحي إن جيت ما سلمت عليه والله ما شفتك داري النعيس الحمد لله، اشتغل بالخصومات قص القلب وتغفل عن الساعة، كما قال الإمام مالك الجداد العلم إيش يذهب بنور العلم من القلب جداد، فشوف كيف يتشاجرون يخصمون الأسواق والساعة قامت أو صح 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 الجالسة إذا فزع ما كيف يتوقعون، فليش الإنسان يوضع عمره فيما لا فائدة فيه من الجداد والخصومات مع الناس. هذا يريد يعني أن يبين الحديث أن قيام الساعة وحصول الموت لا يعني ترك الأسباب، قد اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرته، فهذه يدل الحديث على الإنسان ينبغي لآخر لحظة يبذل سب المعيشة، فلا يكون قصير الساعة يقعد لا يبقى بيت عيال يا أبوي نبي ناكل بنشرب الساعة جاية، لا يعمل يزرع يبني لآخر لحظة. نعم يا الله خير مستقبل.